عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم فيها نوران عطلة وأحمد أحمد. البداية بالعناوين: تأجيل محادثات فيينا حول النووي الإيراني وسط رفض أوروبي لمقترحات طهران. مقتل 10 من قوات البشمركة وثلاثة مدنيين في هجوم إرهابي شنه تنظيم داعش. النيابة التركية تؤكد أن شبكة التجسس الإسرائيلية التي تم توقيفها كانت تستهدف مراقبة أشخاص ومنظمات أجنبية. البداية من فيينا، حيث توقفت محادثات فيينا حول إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني حتى الأسبوع المقبل وسط رفض مسؤولين أوروبيين المطالب الإيرانية فيما يتعلق برفع العقوبات والإجراءات النووية الأخرى. وقال دبلوماسيون إن الوفد الإيراني اقترح تغييرات جذرية على نص اتفاق تم التفاوض بشأنه في جولات سابقة، وأشاروا إلى أن المسؤولين الأوروبيين رفضوا إجراء التعديلات المقترحة على نص تمت صياغته بشق الأنفس، وقالوا إنه تم الانتهاء منه بنسبة تتراوح بين 70 و80%. إلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إيران لا تبدو الآن جادة في اتخاذ ما يلزم لمعاودة الامتثال، مشيرا إلى أنه ولهذا السبب تم إنهاء جولة المحادثات في فيينا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي دكتور هلال العبيدي. سيدي، بعد التحية، لماذا رفض المسؤولون الأوروبيون المقترحات الإيرانية بخصوص رفع العقوبات والإجراءات النووية الأخرى؟ وما هي المقترحات الأوروبية بالمقابل؟
يعني بداية أن هذه المفاوضات قد طالت أكثر من اللازم، وهناك دائما مراوغة من الطرف الإيراني وعرقلة بوضع شروط جديدة. فأما أن الجانب الإيراني يكون مطمئن إلى نتائج تخفيف اليورانيوم والذي وصل إلى معدلات لا يمكن غض النظر عنها ولا يمكن معرفتها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتالي هي طرح تساؤلات: ما هو هدف إيران من عرقلة هذه المفاوضات؟ أما رد الطرف الأوروبي، فأنا أعتقد أنه لا هناك بديل، ليست هناك حلول في الأفق لدى الأوروبيين سوى الذهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية ووضع حد لهذا البرنامج الذي يبدو أن إيران مصر على تنفيذه بالرغم من معارضة أغلب الدول الأوروبية ودول العالم والدول الإقليمية التي ستتأثر بهذا البرنامج.
الرئيس الفرنسي أعرب عن اعتقاده أنه من الصعب للغاية التوصل لاتفاق في فيينا إذا لم تشارك دول الخليج وإسرائيل. ما أسباب هذه التصريحات برأيك؟
يعني هذه التصريحات بالفعل قد صدرت منذ يومين أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دبي، صدرت من دبي. وهو هنا أنا أعتقد خصوصا بعد توقيع صفقة الطائرات مع دولة الإمارات العربية المتحدة وبرنامج تسليح دول الخليج، يريد أن يحافظ على هذه العلاقة، وهناك رغبة مشتركة لدى دول الخليج مع فرنسا في إبعاد المنطقة عن التسلح النووي. وتأتي رغبة ماكرون في إقامة هذا الحد الفاصل بين علاقات دولية متوازنة خارج حدود اللعبة النووية في هذه المنطقة. هذه المنطقة هشة، هذه المنطقة لا تحتمل المزيد من المغامرات، إذا أردنا أن نسميها، الإيرانية في تفعيل سباق التسلح، خصوصا الوصول إلى مراحل عليا وهو سباق التسلح النووي. هذه المنطقة تريد السلام، وعلينا أن نكون سلام قوي وليس سلام تطبيع وليس سلام هش. هناك دائما الرغبة الملحة لدى دول الخليج ولدى فرنسا ولدى دول الاتحاد الأوروبي في الحفاظ على أمن مستديم في هذه المنطقة.
هل الموقف الأوروبي من النووي الإيراني موحد أم أن هناك تباينات؟ وما هي فرص التوصل لاتفاق خلال محادثات فيينا في ظل هذه التباينات في الموقف الأوروبي خاصة الفرنسي والألماني؟
كلما تعنت النظام في إيران وراوغ في خصوص المفاوضات النووية، كلما زاد توحد المجتمع الدولي. يعني هناك رفض، علينا أن ندرك وعلى إيران أيضا أن تدرك أن هناك رفض تام لبرنامج التسلح النووي، وأيضا لبرنامج الصواريخ البالستية، وأيضا لمحاولات التدخل في الشؤون الإقليمية في الدول العربية. هناك تدخل إيراني واضح سواء في العراق أو في اليمن أو في لبنان أو في سوريا. لذلك على إيران أن تدرك أنه كلما زاد تعنتها كلما توحدت الأصوات. وهناك الولايات المتحدة الأمريكية التي حتى الآن لم تبدر موقف واضح هي تجري خلف خلف المفاوضات، وهذه المفاوضات يبدو أن لا نتيجة إيجابية لها. لذلك هناك توحد دولي وموقف دولي واضح بدأ ترتسم معالمه من خلال الرفض الإيراني وعرقلة هذه المفاوضات.
وإلى العراق، حيث قال مسؤولون في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي إن هجوما شنه مسلحون من تنظيم داعش الإرهابي على قرية بشمال العراق الجمعة 3 من ديسمبر كانون الأول أسفر عن مقتل 10 من قوات البشمرجة الكردية وثلاثة مدنيين. ووقع الهجوم في قضاء مخمور وهو نقطة رئيسية لنشاط تنظيم داعش الإرهابي، ويشهد هجمات منتظمة على القوات الكردية والعراقية والمدنيين في كثير من الأحيان. إلى ذلك توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأن الهجوم الدموي لن يمر دون عقاب، مضيفا أن قوات البشمرجة تعمل جنبا إلى جنب مع القوات العراقية لتأمين المدن وفق الناطق العسكري باسمه اللواء يحيى رسول. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العراق المحلل السياسي العراقي حمزة مصطفى. سيدي بعد التحية، ما هي أسباب الاستهداف المتكرر لمنطقة مخمور من قبل تنظيم داعش؟ وهل يعني ذلك أن التنظيم الإرهابي لا يزال يشكل خطرا كبيرا في العراق؟
خطر تنظيم داعش لا يزال قائم في العراق. صحيح أنه من حيث الجغرافيا انتهى التنظيم كدولة، هو اسمها الدولة الإسلامية في العراق والشام، لكنه لا يزال يعمل على شكل حواضن في عديد من المناطق. وتشاء الجغرافي أيضا أن تكون هذه المناطق اللي هي مخمور وديالة وصلاح الدين قسم من أقسام إلى نينوى وجبال حمرين تشكل حواضن لهذا التنظيم، لأن فيها كهوف وجبال ومناطق وعرة، وبالتالي هو يتحصن فيها برغم العمليات التي تقوم بها القوات العراقية بين آونة وأخرى. هذه المنطقة تحديدا منطقة مخمور مشكلتها الرئيسية هي أنها غير مسيطر عليها لا من قبل القوات العراقية ولا من قبل قوات البيشمرجة الكردية. هذه المنطقة متنازع عليها بين الطرفين ومشمولة ضمن المادة 140 في الدستور العراقي. داعش يستغل هذا الفراغ الذي تسبب في عدم وجود تنسيق متكامل بين القوات الاتحادية وبين قوات البيشمرجة الكردية، فيتسلل بين كل فترة وأخرى ويعمل عمليات نوعية من هذا النوع تؤثر في المشهد بالكامل، لأن الخسائر التي تحدثها عادة تكون خسائر كبيرة. على ضوء ذلك الآن يعني وصل وفد كردي من البيشمرجة الكردية إلى بغداد، وبدأ يجري اجتماعات اليوم مع قيادة العمليات المشتركة من أجل إيجاد صيغة للتفاهم بين الطرفين بحيث يملأ الفراغ أو الفراغات في هذه المنطقة حتى لا تستغل من قبل تنظيم داعش مرة أخرى.
كذلك لماذا يغيب التنسيق الأمني بين الجيش العراقي والبشمرجة الكردية في منطقة مخمور، وكيف يمكن معالجة هذا الخلل الأمني برأيك؟
يعني هذا الخلل قائم تقريبا منذ عام 2017 عندما بعد الاستفتاء الكردي وفشل الاستفتاء القوات العراقية تقدمت إلى هذه المناطق إلى كركوك وغيرها من المناطق واستولت، يعني هي التي تولت حماية هذه المناطق، ولكن انسحبت القوات في العديد من المناطق وبقيت، لأنه من الصعب ملء كل منطقة أن تعمل فيها جيش أو شرطة أو بحيث ممكن أن تسد الثغرات. تنظيم داعش موجود في هذه المناطق ولكن على شكل خلايا نائمة، من الصعب يعني رؤيته بالعين المجردة أحيانا، وبالتالي كان يفترض على الطرفين الاتحادي وإقليم كردستان أن يشكل يعني نواة استخبارية بحيث تمكن من رصد تحركات هذا التنظيم حتى تجشر محاولاته من قبلهم. ليس بالضرورة أن تكون قوات متكاملة ممكن أن تمسك هذه الأرض، ولكن ممكن أن يكون هناك جهد استخباري مع قوات مشتركة من الطرفين. لكن الخلافات السياسية بين الطرفين هي التي تحول دون تحقيق مثل هذا المستوى من التنسيق.
رئيس الوزراء العراقي يقول إن هذا الهجوم لن يمر دون عقاب. هل يجري الحديث الآن عن عملية مشتركة بين الجيش العراقي والبشمركة لمواجهة داعش في هذه المنطقة؟
نعم، أتوقع ذلك. الاجتماعات الآن مستمرة في قيادة العمليات المشتركة من أجل هذا الموضوع، أولا من أجل تنسيق كامل بين الطرفين، وكذلك من أجل مواجهة هذا التنظيم عبر عمليات مشتركة ممكن بالنهاية أن تؤدي إلى يعني لنقل يعني الحد من عملياته كثيرا.
وإلى تركيا، حيث أعلنت النيابة التركية أن شبكة التجسس الإسرائيلية التي تم تفكيكها في أكتوبر تشرين الأول الماضي والمكونة من 16 شخصا أرسلت صورا تم التقاطها بواسطة كاميرات مثبتة داخل نظارات إلى جهاز الموساد الإسرائيلي. واستهدفت الشبكة التجسس على رعايا أجانب بما في ذلك فلسطينيون وسوريون ومنظمات مجتمع مدني في تركيا لصالح الموساد مقابل مبالغ مالية بحسب وكالة الأناضول الرسمية. وأكدت النيابة بعد التحقيق أن أعضاء الشبكة كانوا يتلقون الأموال من الموساد بما في ذلك العملات المشفرة ومكاتب تحويل الأموال إضافة إلى البريد. وأشارت إلى أنه تم تسريب معلومات تشمل عناوين العاملين في منظمات فلسطينية في تركيا ونشطين في حركتي فتح وحماس، إضافة إلى معلومات عن مواقع الاشتباكات في سوريا ما اعتبرته النيابة تهديدا للأمن القومي التركي. للمزيد من المتابعة انضم إلينا من الإمارات المحلل السياسي الإسرائيلي إلي نيسان. سيدي، بعد التحية، ما تعليقكم على ما نشر في تركيا بشأن وجود شبكة تتجسس لصالح إسرائيل؟
بكل ما يتعلق حول تفسير ما نشر في تركيا من إمكانية تجسس إسرائيل في تركيا، أولا هناك علاقات، صحيح علاقات مميزة اقتصاديا بين إسرائيل وبين تركيا، ولكن رغم محاولات أردوغان تحسين هذه العلاقات، من حين لآخر نسمع من أردوغان تصريحات معادية لدولة إسرائيل. ولذلك بسبب تدني الاقتصاد التركي وهبوط العملة التركية، أعتقد أن أردوغان يحاول صرف الأنظار من الأوضاع الاقتصادية السيئة في تركيا إلى الأمور الخارجية. وطبعا في نظر أردوغان إسرائيل هي الهدف لذلك.
لماذا تدعي تركيا هذا وهناك علاقات ودية بين البلدين؟
تركيا تدعي بهذا الموضوع كما قلت أن بسبب العلاقات المتوترة، وكما تعلمون أن تركيا تشكل موقع هام لحركة حماس، بحيث العاروري يتواجد في تركيا وهو يتجول من تركيا إلى قطر ويخطط ويوجه تعليمات من تركيا إلى حركة حماس. وأعتقد أن هدف الموساد هو التعقب وراء ما يحدث في تركيا في الجاليات السورية وجاليات الفلسطينية، بحيث تحاول حركة حماس تجنيد عناصر من السوريين ومن الفلسطينيين إلى لحركة حماس. وهذا الموضوع هي نقطة مهمة لإسرائيل، بحيث يراقب حول ما يحدث في الجاليات السورية وفي الجاليات التركية.
كيف تفسرون تحويل الأموال المشفرة من إسرائيل إلى حساب تركيا؟
بالطبع عندما تقوم المؤسسات المختلفة لحركة حماس والجهات المعادية نقل أموال من إسرائيل إلى حركة حماس، هذا الأمر يزعج إسرائيل، ولذلك الموساد وجهاز الأمن العام في إسرائيل يبذل كل جهد بهدف منع تحويل الأموال.
من مصلحة إسرائيل جمع معلومات عن الجاليات الفلسطينية والسورية في تركيا، كيف تتم هذه الأنشطة في الدول التي توجد فيها جاليات فلسطينية وسورية؟
وكما سمعنا في الأيام الأخيرة أيضا العروري الذي يتواجد في تركيا يقوم بتجنيد أشخاص أو خلايا في لبنان، بهدف مساعدة حركة حماس من لبنان، حركة حماس في قطاع غزة. وأعتقد أن رغم العلاقات التي يريد إقامتها أردوغان بين إسرائيل وبين تركيا في الآونة الأخيرة، أعتقد أن إسرائيل ستكون حذرة بهذه الأمور، وتحترم تركيا اقتصاديا، ولكن من النواحي الأخرى إسرائيل تكون حذرة تجاه تركيا.
والآن جولة حول العالم. أكد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم أن العلاقات الإماراتية الروسية متميزة. وكتب بن راشد في تغريدة أن 80% من الاستثمارات العربية في روسيا إماراتية، و 90% من استثمارات روسيا في العالم العربي في الإمارات، مشيرا إلى أنه لدى الإمارات نحو 4000 شركة روسية، وقال: نحن الشريك التجاري الأكبر لروسيا خليجيا. جاءت تصريحات بن راشد بعد لقائه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على خلفية زيارة الأخير لعرض إكسبو دبي 2020. رحبت الولايات المتحدة بمرسوم زعيم حركة طالبان الأفغانية، المنظمة الخاضعة لعقوبة الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي، حول حقوق المرأة في عدد من الأمور تشمل الزواج والميراث. وقال المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان إن هناك حاجة إلى المزيد لضمان حقوق المرأة في كل جانب من جوانب المجتمع الأفغاني، بما في ذلك المدارس وأماكن العمل والسياسة، وكذلك في وسائل الإعلام. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. تأجيل محادثات فيينا حول النووي الإيراني وسط رفض أوروبي لمقترحات طهران. مقتل 10 من قوات البشمركة وثلاثة مدنيين في هجوم إرهابي شنه تنظيم داعش. النيابة التركية تؤكد أن شبكة التجسس الإسرائيلية التي تم توقيفها كانت تستهدف مراقبة أشخاص ومنظمات أجنبية.
الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. قفز معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات، وذلك وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي. وأظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة رويترز أن التضخم في تركيا ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 21.31% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني. ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، فإن أسعار المستهلكين ارتفعت إلى 3.51% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات سابقة أشارت إلى قراءة عند 3% وتوقعات قراءة سنوية عند 20.7%. تراجعت الأسهم الأوروبية لتصل إلى أدنى مستويات في الجلسة بعد تراجع الأسهم الأمريكية بفعل المخاوف من تأثير سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على الانتعاش الاقتصادي. وتكبد قطاع الموارد الأساسية أكبر خسارة في أوروبا بعد تسجيل هبوط بلغ 2.5% مع تراجع أسعار النحاس وخام الحديد، في حين هبطت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية. توقع صندوق النقد الدولي أن عام 2022 سيكون أكثر صعوبة، محذراً من أن بعض الدول قد تواجه انهياراً اقتصادياً ما لم يتفق الدائنون على تسريع إعادة هيكلة الديون وتعليق خدماتها. وكتبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في مدونة شاركت فيها جيلا بازار باشي أوغلو مديرة إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة في صندوق النقد، إن نحو 60% من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل من أعباء الديون أو معرضة لهذا الخطر بشدة، مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة في عام 2015. دعا وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد الشباب التونسي إلى خلق الثروة عبر المبادرات الخاصة وعدم التعويل على الوظيفة العمومية، مؤكداً أن الدولة ستدعم الشباب وتدفعهم للنجاح. وأضاف خلال كلمة ألقاها في مؤتمر نظمته منظمة العمل الدولية في تونس العاصمة أن تونس في حاجة إلى إصلاحات عميقة حتى تتمكن من تحقيق نسب النمو التي تمكن من خلق مواطن شغل خاصة في ظل نسب بطالة مرتفعة لدى الشباب. أما الآن مستمعينا فإليكم مجموعة من الأخبار الرياضية. تأهل المنتخب القطري للدور الثاني من بطولة كأس العرب لكرة القدم بعد فوزه على نظير العماني 1-2 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. وسجل أهداف اللقاء لاعب منتخب قطر أكرم عفيفي في الدقيقة 32، فيما سجل هدف عمان اللاعب خالد الهاجري في الدقيقة 74، وذلك قبل أن يسجل المدافع العماني فهمي سعيد بالخطأ في مرمى الهدف الثاني لقطر في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء. وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب قطر إلى 6 نقاط في المركز الأول، فيما يتجمد رصيد سلطنة عمان عند 1 نقطة في المركز الثالث بفارق 1 نقطة عن العراق صاحب المركز الثاني. أعلن الاتحاد الياباني للتزلج إلغاء نهائي سباق الجائزة الكبرى للتزلج على الجليد، والذي كان من المفترض أن يقام في أوساكا رسمياً بسبب الوضع مع سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون. وتم التخطيط للمسابقة في فترة من 9 وحتى 12 من ديسمبر كانون الأول بمشاركة الروسية، وكان من المفترض أن تستضيف أوساكا نهائي الجائزة الكبرى للناشئين. تأهلت كرواتيا لنهائي كأس دافيس للتنس بعد فوز الثنائي نيكولا ميكيتش وماتي بافيتش على الثنائي السربي جوجوفيتش وفيليب كرانيوفيتش 5-7 و6-1 في مباراة الزوج الحاسمة، لتتفوق كرواتيا الفائزة باللقب مرتين 2-1. ومن المقرر أن تواجه كرواتيا في المباراة النهائية الأحد القادم مع الفائز من مواجهة ألمانيا وروسيا السبت الموافق 4 ديسمبر كانون الأول. أحرز البريطاني لويس هاملتون سائق مرسيدس وبطل العالم 7 مرات المركز الأول في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1، وسجل السائق البريطاني دقيقة 1:29 في الحلبة الممتدة 6.0 كيلومتر في مدينة جدة، متفوقا بفارق 0.56 عن متصدر الترتيب العام لبطولة العالم الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، والذي حل ثانيا، فيما احتل سائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الثالث. والآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. نقل موقع شفق نيوز العراقي أن مدير مركز الناصرية عقيل الخفاجي وفداً عراقياً برئاسته يجري هذه الأيام زيارة إلى أكبر مستشفى مختص بزراعة القلب في ألمانيا. وأكد الخفاجي أنه يطمح لأن يجري العراق هذا النوع من العمليات قريباً في مركز الناصرية للقلب، وبالتالي تكون أول خطوة طبية يقدم عليها العراق في تاريخه الحديث. وأشار إلى أن وزارة الصحة العراقية أصدرت قبل عام كتاباً تعتبر فيه مركز الناصرية للقلب مركزاً وطنياً لزراعة القلب ورئتين في العراق، بعد أن تم عقد ورشة عمل وأصبح يوم انعقاد الورشة يوما وطنيا لزراعة القلب في العراق. اختارت روسيا ملكة جمال من جمهورية تترستان لتمثيل الدولة في نسخة 2021 من مسابقة ملكة جمال الكون، والمقرر عقدها في 12 ديسمبر كانون الأول في مدينة إيلات الإسرائيلية. ووقع الاختيار على رالينا أرابوفا المولودة في مدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان الروسية، والفائزة بمسابقة ملكة الجمال عدة مرات بعد أن توجت بملكة جمال أنرجو 2017 وميس فوتو 2018 وتترستان 2019، كما مثلت تترستان في ملكة جمال روسيا 2019 حيث احتلت المركز الثاني في المسابقة. كجزء من المسابقة سيتعين على أرابوفا حضور دروس الكيوغرافيا والمقابلات والتقاط الصور ومسابقة الأزياء الوطنية، حيث سترتدي زيا وطنيا منمقا من التتار يعتمد على اللباس التقليدي لملكة قازان. اعتذرت كاتبة أمريكية لرجل اتهمته خطأ باغتصابها بعد قضائه 16 عاماً في السجن ظلماً قبل أن يتم تبرئته نهائياً الأسبوع الماضي. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، قال المحامون الذين عملوا في السنوات الأخيرة لإثبات براءة الرجل ويدعى أنتوني بريداوتر إن الحكم استند فقط إلى حقيقة أن الكاتبة أليس سيبلد قالت إن بريداوتر هو المهاجم، استناداً إلى تقنية لتحديد الهوية الجنائية فقدت صدقيتها اليوم. طرحت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة The Matrix الملامح الأولى لفيلمها الجديد والمنتظر قيامة Matrix، والذي يعد أحدث أفلام السلسلة. التفاصيل في التقرير التالي.
طرحت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة قيامة ماتريكس بطولة النجم العالمي كينو ريفز الملامح الأولى لفيلمها المنتظر الذي يعد الجزء الرابع لسلسلة الشهيرة ذا ماتريكس الذي طرحت أجزاؤها منذ حوالي عقدين من الزمان. الصفحة الرسمية للسلسلة الأشهر نشرت التريلر الجديد للجزء الرابع من السلسلة ضمت مشاهد جديدة وسابقة حيث بدأ المقطع الدعائي بالاقتباس من شخصية ترنتي في الأجزاء السابقة لعام 99 وسرعان ما كشف عن الشكل الأخير الذي وصل له كينو ريفز في العمل وتطور العميل الذي يعمل على إعاقته.
The only thing that matters to you is still here. I know it's why you're still fighting and why you will never give up.
ورغم مروري حوالي 19 عاما على طرح الجزء الأخير من سلسلة أفلام الأكشن والخيال The Matrix للنجم العالمي كينو ريفز إلا أن الفيلم ما زال يتمتع بشهرة كبيرة وسط الساحة السينمائية لتحقيقه نقلة نوعية في بداية الألفية الثانية من حيث المعالجات البصرية والحبكة الخاصة بالمصفوفة لتعود من جديد بالملامح الأولى للجزء الرابع المقرر عرضه في ديسمبر الجاري.
After all these years, to be going back to where it all started, back to the Matrix.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. تأجيل محادثات فيينا حول النووي الإيراني وسط رفض أوروبي لمقترحات طهران. مقتل 10 من قوات البشمركة وثلاثة مدنيين في هجوم إرهابي شنه تنظيم داعش. النيابة التركية تؤكد أن شبكة التجسس الإسرائيلية التي تم توقيفها كانت تستهدف مراقبة أشخاص ومنظمات أجنبية. اقتصادياً التضخم في تركيا يصل إلى أعلى معدلاته في 3 سنوات. رياضياً منتخب قطر أول المتأهلين للدور الثاني في بطولة كأس العرب 2021. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.